إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، النصيحة مسلك قويم وشرع حكيم شرعه الله عز وجل، الذي يعلم مصالح العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح، من قولك نصحت العسل. العرب يقولون نصحت العسل إذا صفيته، فهي تصفية من الشوائب، وتشتمل على مجامع الخير. إذا علم ذلك فلا نعجب إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدين النصيحة. في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ الدين النصيحة، النصيحة لمن تكون الدين؟ فأجاب رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم: لله. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمسة أنواع تكون النصيحة لهم هي الدين. أما النصيحة لله فيكون ذلك بصحة الاعتقاد في الله ومحبة الله حبا تاما، والحب في الله والبغض في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. أن تحب الله عز وجل حبا يملأ قلبك، فهذا واجب عليك. والنصيحة لكتاب الله بحفظه وتدارسه وعدم هجره والعمل بما فيه من الآيات وتحكيمه في سائر الحياة وتعليمه للناس. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك بمحبته صلوات ربي وسلامه عليه، وتعزيره وتوقيره، وتأييده ونصرته، وتقلع النفس لرؤيته، وتكون أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بالحرص على اتباع شريعته والتقيد بسنته، وتكون أيضا بالذب عن عرضه يوم يقوم أسافل الناس وأراذلهم بسب خير الورى وإمام البشر صلى الله عليه وسلم من اليهود الجبناء اللؤماء أو غيرهم من أسافل الناس، فيقول ذلك بالدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وبذل الغالي والنفيس واسترخاص مهج النفوس أمام جنابه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الأول وحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بحياته. حاصر المشركون دار النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، وقد أذن له بالهجرة أخيرا من مكة إلى المدينة بعد أن هاجر سلة من الصحابة رضي الله عنهم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الحصار في وقت تمالؤ مكة، يأتي إلى دار الصديق رضي الله عنه ويقول: يا أبا بكر، قد أذن لي بالهجرة، فانظروا إلى عم الصديق رضي الله عنه. يقول: يا رسول الله، الصحبة الصحبة، الصحبة الصحبة، يتمنى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وهو يعلم أن الهجرة محفوفة بالمخاطر، مليئة بالعقبات والصعوبات، ومع هذا: يا رسول الله، الصحبة الصحبة. يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رفيقه في هجرته، فتسيل الدموع على خدي أبي بكر رضي الله عنه، حتى تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ما علمت أن أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبا بكر رضي الله عنه بكى من الفرح أنه سيصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. وحدث ولا حرج عن مظاهر المحبة الصادقة للصادق المصدوق رضي الله عنه في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فأبو بكر يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويمشي عن يمينه، ثم يمشي عن يساره، ثم يمشي من خلفه، ويقول: يا رسول الله، أخاف أن يأتيك آت من الأمام، فأتقدم، ثم عن اليمين، ثم عن الشمال، ثم من الخلف. فهو رجل بأربع، بل رجل بأمة، لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. حدث عن حديث الغار يوم يتفقد الغار خشية أن يدخل منه ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسد الشكوك والحفر مخافة أن يدخل شيء إلى حبيبه وخليله وصفيه نبي الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إذا بقيت حفرة في الغار وضع أبو بكر رضي الله عنه قدمه ليسدها ليفدي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده. حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى عليه الصحابة فجعلهم يفدونه بالغالي والنفيس، وجعلهم يتقدمون. فكم من صحابي جليل، كم من صحابي جليل قد وجبت له الجنة لأنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم بجسده. كم من صحابي في وقت المعارك صد الرماح وكان كالدرع بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يتمنون رؤيته صلوات ربي وسلامه عليه صباح مساء، بل إنهم كانوا يخشون بعد الوفاة ألا يرونه. يأتي رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، إني لأكون في البيت فما تصيب نفسي حتى آتي فأنظر إلى وجهك، ثم إني فكرت في وفاتي ووفاتك فقلت: إذا أنا مت وإذا قدر الله لي أن أدخل الجنة ذكرت أنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعك الله في الجنة، فكيف أراك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا السؤال الذي ينبع من محبة صادقة. سكت صلى الله عليه وسلم لأن هذا السؤال لا يمكن أن يجاب عنه إلا من السماء، إلا من عند الله عز وجل. فأنزل الله هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. حب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يقتدون بأمره. فابن عمر رضي الله عنه يضع قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، يرى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق فيمشي خلفه تماما. انظروا إلى التأدب. حب النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن الخطاب عمر الفاروق رضي الله عنه يسل سيفه دفاعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلما شم رائحة التجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه صلوات ربي وسلامه عليه أن يضرب عنق هذا المنافق. وكم من متطاول اليوم على حبيب الأمة صلى الله عليه وسلم لا يجد سيف الفاروق. أن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين حكام المسلمين ومن ولاهم الله أمر الأمة. تلك المسؤولية الصعبة، تلك المسؤولية التي تنوء من حملها الجبال الراسيات، تلك المسؤولية التي يوم تولاها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تولى الخلافة ظهرا، تولى الخلافة وقت الظهر، فما جاء وقت العصر إلا وقد تغير شكله، شحب لونه، وتغيرت معالم هيئته لعظم المسؤولية وثقلها عليه. هذه المسؤولية العظيمة، هذه المسؤولية يوم يسأل الله عز وجل الشخص عن نفسه ورب الأسرة عن أسرته، ويسأل الله جل وعلا الأمير والخليفة عن أمته. هذه المسؤولية التي تثقل كاهل الإنسان، فوجب على المسلمين أن يكونوا عونا لولاة أمورهم على هذه المسؤولية. النصيحة لولاة أمر المسلمين تكون بجمع القلوب عليهم وتأليف الناس وعدم تنفيرهم وعدم ذكر معايبهم أمام الناس، لأن هذا يغير الصدور ويفسد ولا يصلح. وكم شهد تاريخ المسلمين من صراعات دموية كانت بدايتها ونقطة الانطلاق لها خوض في عرض إمام المسلمين. فإذا تكلمت الألسن بحق من ولاه الله الأمر زالت هيبته، ثم قام الناس عليه، فحصلت الفتن التي لا تحمد عقباها. ومن كان لا يرعوي لصوت العقل فإن صوت الشرع خير زاجر. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه وإلا كان قد أدى الذي عليه. ما أجمل الشرع المطهر، ما أجمل الشرع المطهر. يوم يأتي الناس إلى الصحابة رضوان الله عليهم في زمان الخلفاء يثيرونهم ويحركونهم، يقولون: عثمان يولي أقاربه، عثمان الخليفة يفعل ويفعل. فعندئذ لا يكون الجواب إلا: هل تريدون أن نهتك عرضه أمامكم؟ يقول الصحابي الجليل: أنا أنصح له بيني وبينه، أتريدون أن أهتك عرضه أمامكم؟ هذه هي النصيحة الشرعية لولاة أمر المسلمين. ولعل في الخطبة الثانية إن شاء الله سيأتي آداب عامة للنصيحة للحكام وغيرهم. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لعموم المسلمين، للمسلمين أجمعين، بحيث يجعل المسلم أخاه كقطعة منه وجزء منه. إن رأى عليه تقصير أبدى النصيحة له ونصحه بنفس راضية وقلب صادق يريد الخير له، ويتمنى أن لم يقع المسلم في هذه المعصية، بحيث لو رأينا خلل نبادر إلى النصيحة وإبدائها بآدابها، وألا نترك المسلمين يقعوا خطوة خطوة ثم نجلس نتفرج عليهم. لا، بل نهدي لهم النصيحة بآدابها الشرعية التي سترد في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأصلي وأسلم على من اجتباه الله واصطفاه، محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. أما بعد، عباد الله، النصيحة لها آداب شرعية وأحكام مرعية ينبغي أن يتأدب بها، نذكر شيئا منها إن شاء الله تعالى. فأول تلك الآداب الإخلاص بها لوجه الله. فأنت لا تنصح المسلم لكي تشمت به، او تتهجم عليه او تشفي غليل نفسك، لا، بل انت تنصحه لانه جزء منك، لانه جزء منك. ما يعيبك يعيبك، فكلانا وكل الأمة جسد واحد. الإخلاص لوجه الله، الإخلاص بأن تكون النصيحة من القلب خالصة لوجه الله، فإذا كانت كذلك فلا يشم منها رائحة الشماتة. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين، يقول: المؤمن يستر وينصح. المؤمن إذا رأى عيب على أخيه المسلم يستره، ما يمشي يكلم الناس ويتكلم أمام الملأ، لا، المؤمن يستر وينصح، يعني يسترك، ومو يسترك ليسكت، لا، يستر وأيضا يبدي النصيحة الشرعية. وأما الفاجر فيهتك ويعير، نسأل الله العافية والسلامة. الفاجر هو الذي إذا رآك أخطأت خطأ مشى يكلم هذا ويكلم هذا، وإن رآك في وجهه عيرك، فهذا فاجر، نسأل الله العافية والسلامة، وليس بناصح. ومن آداب النصيحة أيضا أن تكون بالحسنى، أن تكون بالحسنى، لأن المراد منها تغيير الواقع، تغيير الخطأ. فأنت إذا رأيت خطأ فتكلمت بشدة وعمق لم يقبل كلامك، فما فائدة النصيحة إذن؟ اسمعوا إلى هذه الآية العجيبة في تلك القصة الجميلة. أرسل الله عبدا من عباده رقيق القلب موسى عليه السلام إلى فرعون الطاغية الجبار العنيد، وأرسل معه أخاه هارون. قال الله تعالى لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا قولا لينا لفرعون الطاغية لعله يتذكر أو يخشى. ومن آداب النصيحة أيضا أن تكون سرا، أن تكون في السر لا تكون في العلانية. وتخيل نفسك مكان المنصوح، يعني سواء كنت تنصح لذي سلطان أو لإنسان عادي، تخيل نفسك مكانه، كنت تتمنى أن تكلم هكذا؟ عند الله كلنا نخطئ، كلنا ذو خطأ، من منا لم يخطئ قط؟ فمن الذي يريد أن ينتشر عيبه؟ ولتعلم، ولتعلم أنك إذا تتبعت عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله العافية والسلامة من هذا العقاب الشديد لأولئك الذين يمشون يتكلمون على المسلمين: فلان طويل وفلان قصير، هذا عميل وهذا زنديق، هذا فيه وفيه، فيبدون ذلك أمام الملأ وينشرون عيوب المسلمين. ما أجمل قول الشافعي رحمه الله: تعهدني بنصحك في انفرادي، ما تترك النصيحة ولكن بالأدب في الانفراد ليس أمام الناس، تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في اجتماعي، فإن النصيحة في الجماعة نوع من التوبيخ لا أرضى السماع. النصيحة أمام الناس توبيخ. ومن آدابها أيضا إنزال كل ذي منزلة منزلته، إنزال كل ذي منزلة منزلته، فلا ينصح للأمير كما ينصح للعامل الصغير، فهذا له منزلة ومكان، فكيف تتهجم عليه أو تسيء الأدب معه؟ وذاك أخوك المسلم لكن نفسه قد تتقبل منك ما لا يتقبله غيره. فراعي كل ذي منزلة، والله عز وجل قد أقر هذا في كتابه، قال الله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. فينزل الإنسان مديره في العمل منزلته، وينزل العامل الذي تحته في العمل منزلته. فالنصيحة للمدير الذي فوقك لا تكون كالنصيحة للموظف الذي تحتك، لا، يختلف نوع الأسلوب وطريقته. فراعي هذا عبد الله، يكن هذا أدعى لقبول نصحك. نسأل الله أن يرزقنا النصيحة الخالصة له سبحانه وبحمده ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم أصلح حال الراعي والرعية، أصلح يا ربي جميع أحوال المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربي نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وذلها. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على الإسلام، وأن تتوفانا على الإيمان، وأن تحشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم في رياض الجنان. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وديارنا ومقدساتنا بسوء فرد كيده في نحره. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، وادفع عن بلاد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أهلكهم بالسنين، اللهم أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم دمر على اليهود وأعوانهم، اللهم دمر على أعدائك اليهود الذين يؤذون إخواننا على أرض فلسطين. اللهم انتقم للمستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نشكو إليك دماء أريقت، وأنفسا أزهقت، وأطفالا يتمت، ونساء رملت. اللهم انتقم من الظالم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صب على اليهود صوت عذاب، اللهم صب عليهم نقمتك، اللهم ارفع عنهم عافيتك، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم وأنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم وأصلح جميع أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح من وليته أمرنا، وولي علينا خيارنا، واكفنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أصلح من وليته أمر هذه البلاد، اللهم ارزقه الصحة والعافية، اللهم وفقه وولي عهده لما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. وأصلح جميع حكام المسلمين، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح أحوالنا كلها، اللهم أصلح أحوالنا كلها. لا تدع لنا يا ربي ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسترتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا غرق ولا هدم. نشكو إليك يا الله جدب ديارنا، نشكو إليك يا الله جدب ديارنا، نشكو إليك يا الله جدب ديارنا. رب نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل علينا من خزائن السماء، اللهم أنزل علينا من خزائن السماء. اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا مجللا، عاما دائما، عاما دائما، عاجلا غير آجل. اللهم لتسقي به العباد، وتحيي به البلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وقلوبنا بالإيمان واليقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن من